أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشيخ: وأما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء بل آخذه، بل حكمه حكم أصله. من القواعد التي أشار إليها المحقق كاشف الغطاء بأنه تلزم بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة، قال أنهم: ماذا تقولون في النماء؟ هل أنه يكون ملكا للمنتقل إليه أو لا يكون ملكا له؟ وفي كل الصور يوجد إشكال، كما أشرنا إلى ذلك في تقريب كيفية وجود قاعدة جديدة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه: نحن إذا التزمنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة عن الملك، نقول أن النماء أيضا تابع للأصل، فكما أن الأصل أبيح له التصرف فيه ولم يكن ملكا للمنتقل إليه، كذلك النماء فإنه فرع على تلك العين، فحيث أن العين لم تكن مملوكة للمنتقل إليه، كذلك ما يتفرع على العين من النماء فإنه لا يكون مملوكا للمنتقل إليه. نعم يتصرف فيه، أبيح له التصرف فيه كما أبيح له التصرف في أصل العين. إذن ما المحظور في أن نلتزم بأن حكم النماء هو حكم الأصل؟ فكما أن الأصل يباح التصرف فيه ولا يملك للمنتقل إليه، كذلك النماء فإنه يتصرف فيه المنتقل إليه ولا يكون ملكا لا. هذا مع وجود هذا الاحتمال، وأنه يمكن أيضا الالتزام به، وليس بعجيب وليس بغريب، وهو أننا نقول أنه حيث أنه أجاز المنتقل عن التصرف للمنتقل إليه، أجاز له التصرف في العين، فكأنه أجاز له التصرف في العين، ومنها ماذا؟ أن يتملك النماء الذي يحصل من تلك العين. السلام عليكم. أساسا المنتقل عن عندما أجاز للمنتقل إليه أن يتصرف، من جملة تلك التصرفات أن يتملك هذا النماء الحاصل في ملكه، لأن المفروض أن هذا النماء متى حصل؟ حصل عندما كان هذا الشيء عند المنتقل عن، أو أن هذا النماء حصل عندما انتقل هذا الشيء إلى المنتقل إليه. فإذا هذا النماء حصل في ملك المنتقل إليه أم حصل في ملك المنتقل عن؟ حصل في ملك المنتقل إليه. فإذا من جملة تلك التصرفات أنه يتملك ذلك النماء، وهذا الاحتمال قائم. فإذا إما أن نلتزم بأن حكم النماء تابع لحكم الأصل وهو الإباحة، وإما أن نترقى على ذلك نقول لا، أنه العين تبقى على ملك صاحبها، ولا محظور في أن نلتزم أن النماء يكون للمنتقل إليه. ما العجب في ذلك؟ ما الغرابة في ذلك أن العين تكون لشخص وأن النماء يكون ملكها لشخص آخر؟ قال: وأما ما ذكره كاشف الغطاء من حكم النماء، يعني ما ذكره في تلك القاعدة، فظاهر المحكي عن بعضهم، بعض الحكي عنهم أنهم قالوا أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء بالآخر، يعني لا يقول بملكية النماء للآخر للمنتقل إليه، لا يقول بانتقال النماء يعني انتقال الملكية بالآخر، بل حكم النماء يكون حكم أصل ذلك النماء، حكم الفرع يكون حكم الأصل. هذا ويحتمل، هذا الاحتمال أيضا موجود، وهو أنه يحق للمنتقل إليه أن يتملك ذلك النماء، ويحتمل أن يحدث النماء في ملك المنتقل إليه، وإن كان الأصل للمنتقل عن، يعني المالك الأول هو مالك للعين ولكنه المنتقل إليه يكون مالكا للنماء. احنا فالدليل قطعي ما عدنا بأنه في كل مورد إذا كانت ملكية الأصل لأحد لابد أن تكون ملكية الفرع والنماء والثمر أيضا له أيضا، لا لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل، ولعله عندنا شواهد في الفقه أنه يكون الأصل لأحد والنماء والثمر لآخر. بل حق ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه. خب من أين ذلك؟ من أين تحصل الملكية للمنتقل إليه؟ يقول بمجرد الإباحة، فإن المنتقل عن عندما أباح للمنتقل إليه التصرف مطلقا عند ذلك يحق للمنتقل إليه أن يتملك. ثم إنك مما ذكرنا تقدر على التخلص. طب الآن لعله 6 أو 7 من القواعد أجاب عنها، بقيت قاعدة أو قاعدتين. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بما بيناه في رد تأسيس هذه القواعد الجديدة يظهر رد الباقي من القواعد التي مثلا كان ينبغي الجواب عنها. القاعدة الأخيرة، الإخوة يتذكرون بأن كاشف الغطاء قال بأنه لا بد للمالك الأصلي يعني للمنتقل عن أن يأذن للمنتقل إليه حين التصرف أن يتملك ذلك الشيء، فيكون موجبا عن البائع عن ذلك المالك الأصلي وقابلا لنفسه. إن كان يريد أن يشكل بأنه كيف يمكن أن يتحد الموجب والقابل، فجوابه واضح أنه كثيرا ما يقع في الفقه أن الإنسان يكون موجبا وقابلا ولكن باعتبارين، لأن كون الإنسان موجب وكون إنسان قابل لا يقتضي التعدد الحقيقي، ليس من قبيل العلية والمعلولية التي تقتضي أن يكون العل شيء والمعلول شيئا آخر، لا يكفي التعدد الاعتباري، وهذا الذي أوجب عن نفسه أوجب وكالة عن غيره وقبل عن نفسه، ولا محذور في ذلك. إن كان يريد أن يشكل بأنه يلزم اتحاد الموجب والقابل، وإن كان ظاهره ليس كذلك باعتبار أنه كاشف الغطاء قال في القبض أيضا لابد أن نقول بالإيجاب والقبول أن الموجب والقابل يكون شيئا واحدا، ولكن يظهر أن محل إشكال كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه في القاعدة الأخيرة هو هذا، وهو أنه خب إذا كان موجبا وقابلا عند التصرف، خب لماذا تقولون أنه عند التصرف؟ قولوا فليكن موجبا وقابلا عند القابض حتى تحصل الملكية من آن القابض لا من آن التصرف. الشيخ رحمة الله عليه يقول خب بما ذكرناه تقدم الجواب عن هذا، نحن إنما لم نصل إلى الملكية من أول الأمر لأن مقتضى القواعد كان هذا، لأن استصحاب عدم الملكية كان يقول لنا استصحب عدم الملكية عدم الملكية إلى آخر أزمنة الإمكان إلى ذلك الزمان الذي تتيقن فيه بارتفاع الملكية، لأنه مقتضى الجامع بين الأدلة. إذن يمكن هذا الباب إذن نحن عندما نلتزم لم نلتزم بالملكية من أول الأمر، مو أنه اختيارا لم نلتزم، وإنما مقتضى الاستصحاب كان يقول لنا أنكم لا تستطيعون أن تلتزموا بالملكية من آن القابض، وإنما يمكن الالتزام بالملكية من آن قبل التصرف لأن مقتضى الاستصحاب ذلك. فلهذا يقول الشيخ ثم إنك مما ذكرنا تقدر التخلص، تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره المحقق كاشف الغطاء. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه أدبه سلام عليكم، أدبه مع المحققين مع الكبار هذا بل ومع الصغار أيضا أدبه، يقول ثم إنه كل هذه الإشكالات التي ذكرناها اعلموا أن كاشف الغطاء أيضا لم يذكرها كأدلة حتى يعتمد عليها، وإنما ذكرها كاستبعادات، ونحن أجبنا عن جملة من هذه الاستبعادات. ثم رحمة الله تعالى عليه يقول والإنصاف أنها استبعادات في محله، نحن أيضا لا نقول ذلك، ولكن هذه استبعادات لا تعطينا مجالا لأن نصادم بها الأدلة، وتنهض لمقابلة الأدلة. نحن بيننا وبين أنفسنا عندما ننظر إلى هذه اللوازم تجد واقعا أنها مستبعدة، أنه كيف يلتزم بذلك؟ ولكنه خب عندما كان مقتضى الأدلة ذلك، مقتضى الأدلة الجمع بين الأدلة هذا، التزمنا وإن كان مستبعدا. نحن خب لا نتكلم على ميولنا، وإنما نتكلم على مستوى الأدلة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يوجه كلام كاشف الغطاء، يقول لم يذكرها للاعتماد عليها بنحو يرفع اليد عن تلك الأدلة، وثانيا استبعادات في محلها، ولكن إنما صرنا إلى هذه الاستبعادات لأن مقتضى الجمع بين الأدلة كان يقتضي منا هذا المصير. يقول مع أنه قدس سره الشريف لم يذكرها، هذه الاستبعادات أو القواعد الجديدة لم يذكرها للاعتماد، يعني للاعتماد عليها في نفي القول بالإباحة المجردة. وتارة الإنسان يريد أن يبني لنفسه رأيا، يختار رأيا، يجعل هذه دليلا على الاختيار، يعني أن هذه أدلة على بطلان القول بالإباحة المجردة، وبذلك يثبت أن المعاطاة تفيد الميل. يقول لا، كاشف الغطاء لم يذكر هذه القواعد الجديدة لبيان بطلان القول بالإباحة المجردة، وإنما هي مجرد استبعادات. خب إذا كانت فقط مجرد استبعادات، والإنصاف أنها استبعادات في محلها، نحن هم أيضا نقبل أنه واقعا أن هذه القواعد التي ذكرها، اللوازم التي ذكرها بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة، هذه الاستبعادات في محلها، ولعلها ستكون مؤيدة لنا، لا أنها دليل، مؤيدة لنا للقول بأن المعاطاة تفيد الملكية، لا أنها أدلة تثبت لنا ماذا؟ القول بأن المعاطاة تفيد الملكية. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الاستبعادات مؤيدة، وكاشف الغطاء عندما ذكرها لم يذكرها كأدلة لإثبات القول أن المعاطاة تفيد الملكية، وإنما ذكرها كمؤيدات لاستبعاد ذلك القول وهو الإباحة المجردة لتقوية هذا القول وهو أن المعاطاة تفيد الميل، والإنصاف أنها استبعادات في محلها وبالجملة. خب والمحصل ماذا شيخنا؟ هسه الآن أنت من جهة قلت والذي يقوى في النفس ملك، من هنا ناقشت الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء لاستبعاد الإباحة المجردة. خب نتيجة جنابك ماذا تختار؟ يقول والله أني عندما أنظر إلى دليل الطرفين أجد بأنه رفع اليد عن القول بالإباحة المجردة مشكل، ورفع اليد عن القول بالملك أيضا أشكل، ولكن مع ذلك في النتيجة يختار أن المعاطاة تفيد الملك، ولكنه بعنوان لا يخلو عن قوتين. الفقيه المتمرس هذا وضعه، مع أنه استعرض كل الأدلة طولا وعرضا شمالا جنوبا كل النقاط، أخيرا يقول وبالجملة هذا تقوية للقول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، مو تقوية وإنما إشارة أن هذه هي التي تؤدي بنا أن نقول بالإباحة المجردة. ما هي تلك الأدلة؟ يقول أولا أصالة عدم الملكية، لأنه نحن لا نعلم بعد حصول المعاطاة هل انقطعت علقة الملكية الاعتبارية بواسطة حصول المعاطاة بالفعل أو لم تنقطع. وبيقين بحصول الملكية سابقا كانت العلقة موجودة والآن نشك فيها، إذا نستصحب عدم الملكية. الملكية السابقة كانت موجودة، فإذا تلك الملكية السابقة نستصحبها إلى الآن، يعني باق على ملك مالكه الأول، أو من هذا الطرف يعني المشتري هذا بالمعاطاة انتقلت له الملكية، يقينا قبل المعاطاة لم تكن له ملكية، عدم الملكية، الآن نشك أنه بالمعاطاة حصلت ملكية أو لا، نستصحب عدم الملكية. هذا هو الدليل الأول لأن المعاطاة لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة. ثم الدليل الثاني، المعتضد بالشهرة المحققة. أنتم تعلمون نحن قلنا ماذا؟ أن المعاطاة تفيد الإباحة، قال هذا كان هو المشهور إلى زمان المحقق الثاني. إلى زمان المحقق الثاني مشهور علماء الإمامية ذهبوا إلى أن المعاطاة لا تفيد الملك، وإنما تفيد ماذا؟ الإباحة. إذن أصالة عدم الملكية يؤيد بماذا؟ يعتقد بماذا؟ يعتقد بالشهرة المحققة مو بالشهرة المنقولة. نحن عندما نراجع كلمات الأعلام قبل المحقق الثاني نجد أن المشهور بينهم هذا من قبيل الإجماع المحصل مو الإجماع المنقول. هنا الشهرة شهرة محققة، مو أنه نقلت الشهرة من المتقدمين. فالخروج عن أصالة عدم الملك أولا، المعتقد بالشهرة المحققة ثانيا إلى زمان المحقق الثاني. ثالثا وبالاتفاق المدعى في الغنية، شوفوا لم يقل وبالاتفاق المحقق، يعني بالاتفاق المنقول الذي ذكره صاحب الغنية، يعني الإجماع المنقول وإن كان الاتفاق أقل درجة من الإجماع. وبالاتفاق المدعى في الغنية، هذا المؤيد الثاني أو الدليل الثالث يمكن اعتباره. والقواعد، حيث أيضا ادعى والقواعد، أين قال؟ هنا، أي في باب المعاطات، ادعى الاتفاق على أن المعاطات لا تفيد الملك، هذه بعض الكلمات قرأناها فيما سبق. وفي المسالك، مو في هذا الباب ذكر الاتفاق، ولكن في باب ماذا؟ في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول. هناك قال بأنه إذا لم يكن إيجاب ولا قبول فلا تفيد الملك، وإنما تفيد فقط الإباحة. هذه الكلمات قرأناها. إذن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة وبالاتفاق المدعى في الغنية والقواعد والمسالك، هذه الأدلة. الخروج عنها والقول بأن المعاطات لا تفيد الإباحة مشكل جدا. قال مشكل، هذا خبر، فالخروج مبتدأ، هذا مشكل خبره. إذن فالخروج عن مقتضى هذه الأدلة مشكل. وفي القبال ماذا عندك شيخنا؟ يقول في القبال عندنا أدلة قوية التي أثبتت الملك. ما هي؟ أولا الأدلة الاجتهادية التي هي من قبيل عموم أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، وهذه أدلة دلت بناء على أنها إما تفيد الملك وإما ماذا؟ إما تفيد الملك بالدلالة المطابقية، إذا قلنا أن أحل بمعنى أنفذ، وإما تفيد الملك بالدلالة الالتزامية، إذا قلنا أن جواز التصرفات مطلقا ملازم ماذا؟ للملكية. إذن عندنا دليل اجتهادي على أن المعاطات إما دليل عليها بالمطابقة، وإما أنها تفيد الملكية بالالتزام. لماذا؟ باعتبار أنه سبق من الجميع أن المعاطات بيع، بالاتفاق أنها بيع كما تقدم بيانه فيما سبق. قال ورفع اليد عن عموم أدلة البيع من قبيل أحل الله البيع وأدلة الهبة وأدلة الإجارة والعارية ونحو ذلك من الأدلة التي تجري فيها المعاطات، حيث أن إطلاقها يقول أنها تفيد الملكية، فإذا كانت تفيد الملكية إذن الخروج عن هذا، طب هذا معترض ماذا؟ معترض بدليل اجتهادي آخر، وهو السيرة المستمرة التي ادعاها الشيخ فيما سبق. إذن تبين تلك الدغدغة التي ذكرها الشيخ فيما سبق في السيرة المستمرة بأنها هذه ناشئة من التسامح وعدم المبالاة، يتبين أنه ماذا؟ لا يرى أن السيرة تامة هناك. فلهذا يقول المعتضد بالسيرة القطعية المستمرة إلى زمان المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. أثنين وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني، أخر المحقق الثاني أيضا ادعى الاتفاق على أنهم يرونها بيعا، ومرادهم من المعاطات التي هي البيع إفادة الملكية لا إفادة الإباحة، بعد أن وجه كلماته. إذن ثلاثة صار، أولا أدلة عموم البيع، ثانيا السيرة القطعية المستمرة، وثالثا الاتفاق المدعى في كلمات المحقق الثاني وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني. ولكن هذا إنما يتم إذا تم توجيه كلام المحقق الثاني في الكلمات المشهور، والشيخ ناقش في هذا إذا تذكرون، الشيخ لم يقبل من المحقق الثاني توجيه كلمات القدماء بحمل الإباحة على الملك، ولكنه قبل قول المحقق الثاني القائل بأن المعاطاة تفيد الملك، وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني، فلهذا أشار إلى ضعف هذا الثالث بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة، وحيث أن هذا التأويل نحن لم نقبله، إذن نحن نناقش في هذا الأمر الثالث، وإن كان الأمر الأول والأمر الثاني تام عندنا. إذن فالخروج مشكل، ولكنه ورفع اليد عن هذه أشكال. خب شيخنا رحمة الله تعالى على شيخنا، خب نتيجة ماذا تقولون؟ قال فالقول الثاني لا يخلو عن قوتين. نحن نقوي القول الثاني وهو أن المعاطاة تفيد الميل. المحشون لم يذكروا وجه تقوية الشيخ للوجه الثاني، ولكن وجه التقوية واضح. لماذا؟ الإخوة يلتفتوا جيدا، لماذا؟ باعتبار أنه هناك ماذا كان عندنا؟ عندنا استصحاب عدم الملك والشهرة المحققة والإجماع المنقول، بعد أكثر من هذا ما كان عندنا. استصحاب عدم الملك، شهرة محققة، وإجماع منقول. أما استصحاب عدم الملك، الاستصحاب أصل عملي لو إمارة كما درستم في الأصول، أصل عملي. خب إذا كان عندنا دليل اجتهادي إمارة، يقدم على الأصل العملي أو لا يقدم؟ فإذا قلنا أن عموم أدلة البيع تثبت الملكية بالمطابقة أو بالالتزام، العموم دليل اجتهادي لو أصل عملي، دليل اجتهادي. خب إذا تعارض الدليل الاجتهادي والأصل العملي أيهما يقدم؟ الدليل الاجتهادي أساسا لا يبقي موضوع للأصل العملي، إنما نحن نصل في الاستنباط إلى الأصل العملي إذا لم يكن عندنا دليلا على الحكم الواقعي. أما إذا لم يكن، إذا وجد عندنا دليل على الحكم الواقعي، فلا تصل النوبة إلى بيان الوظيفة العملية. هذا أولا. إذا ذاك الأصل وهو أصالة عدم الاستصحاب، ماذا؟ مقدم عليه عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما، هذا أولا. وثانيا، كان عندنا شهرة محققة وماذا؟ وإجماع منقول، وكلاهما ثبت في الأصول عند الشيخ، لا الشهرة حجة ولا الإجماع المنقول حجة. الشيخ في الرسائل أثبت هذا المعنى بأنه لا الشهرة حجة ولا الإجماع المنقول حجة، ولكن في قباله هناك ماذا عندنا؟ عندنا سيرة قطعية مستمرة إلى زمان المعصومين، الذي هو أيضا دليل اجتهادي. هذا وجه تقوية الشيخ رحمة الله تعالى عليه للوجه الثاني في قبال الوجه الأول. الشهرة لا 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 الشيخ مو هالشيخ، هو صحيح، ولكنه يحاول بشكل أو آخر يحترم أقوال القدماء، ولكنه عندما يصل إلى الاستنباط وإعطاء رأيه شوفوا يقول فالقول الثاني. أحسنتم. وإلا إذا كان ذاك من الشهرة دليل عند اجتهاد عشان يصير تعارض، لاش ذاك في الإجماع معلومة المستند أو لا، مو في الشهرة. إن شاء الله في الرسائل بحث أصولي هذا بعد. قال فالقول الثاني لا يخلو عن قوتين. آخر الشهرة لها أقسام متعددة، هذا الاستناد اللي تتفضلوه فقط ذاكره في الإجماع، ولا في الشهرة ما حد ذاكر بأنه الشهرة إلها استناد لو ما إلها استناد، وفصل ولكنه المتفق بينهم أنهم يقولون حجة، الشهرة حجة، مو مرادهم أنه أكو استناد أو ماكو استناد، هذا بحث في الاستناد وعدمه فقط وارد في الإجماع أنه معلوم المدرس أو غير معلوم المدرس، فإذا لم يكن معلوم المدرس عندما ذلك في الإجماع تعبدي. على أي الأحوال بحث في الأصول. قال فالقول الثاني لا يخلو عن قوة. خب الآن تأتي المرحلة الثانية من الكلام، وهي أنه إلى هنا الشيخ يقول بأن المعاضاة تفيد الملكية، ولكنهم كما تعلمون أن الملكية تارة جائزة متزلزلة وأخرى لازمة، فهل أن المعاضاة تفيد الملكية الجائزة كما قال المحقق الثاني، أو تفيد الملكية اللازمة كما قال المفيد، أو أننا نفصل أن المعاطاة إن كانت أن الدالة في التراضي في المعاطاة إن كان هو اللفظ أي لفظ ولو لم يكن من ألفاظ البيع فتفيد اللزوم، يعني ماذا؟ تفيد الملكية اللازمة، وأما إذا كانت دالة على التراضي لم يكن لفظا فلا تفيد اللزوم وإنما تفيد الجواز. فالأقوال ثلاثة: قول باللزوم مطلقا، قول بالجواز مطلقا، قول ماذا؟ بالتفصيل، بين أن يكون الدال على التراضي هو اللفظ، أي لفظ كان، دال على البيع من ألفاظ البيع، من ألفاظ النقل، أو لم يكن، كناية أو غير كناية، أي لفظ. إذا كانت المعاطات الدال على الرضا فيها اللفظ فتفيد المعاطات الملك اللازم، وإن لم يكن الدال على التراضي اللفظ فلا تفيد إلا الملك الجائز. شيخنا ماذا تختارون؟ يقول أيضا نختار أن المعاطات تفيد الملك اللازم تبعا للشيخ المفيد إن صحت النسبة. يقول لا يخلو عن قوته وعليه. خب إذا ثبت أن المعاطات تفيد الملك، إذن بعد الآن من الآن فصاعدا نتكلم على أساس أن المعاطات تفيد الملكية، وهذه تفريعات القول بالملكية. وعليه، فهل هي لازمة ابتداء مطلقا من أول الأمر، يعني سواء وجد لفظ دال على التراضي أو لم يوجد لفظ دال على التراضي، هذا الإطلاق بهذه الجهة، مطلقا دالة على اللزوم، وجد لفظ دال على التراضي أو لم يوجد، هذا الإطلاق في مقابل القول الثاني، كما حكي عن ظاهر المفيد أو بشرطه، هذا الإطلاق في قبال هذا الشرط، أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا، أي لفظ، كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخري المحدثين، هذا هو القول الثاني وهو التفصيل بين أنه متى تفيد اللزوم ومتى تفيد الجواز، أو هي غير لازمة أيضا مطلقة، سواء كان الدال على التراضي لفظ أو لم يكن الدال على التراضي لفظ وإنما كان هو الفعل كما قواه المحقق الثاني، بل لعله المشهور بعد المحقق الثاني إلى زمان سيد أبو الحسن الأصفهاني، أيضا سيد أبو الحسن الأصفهاني وجملة من المحققين أيضا كانوا يذهبون إلى أن المعاطات تفيد الملك الجائز. قال أو هي غير لازمة مطلقا، فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك، بل كل القائلين بالملك عدا من عرفته من الشيخ المفيد ومن القائلين بالتفصيل، هؤلاء فقط الشيخ المفيد والقائل بالتفصيل فصل بين الأمرين، وإلا كل من قال بعد المحقق الثاني بالملك مراده الملك الجائز المتزلزل الذي خصوصيته أنه لكل من المتبايعين الرجوع، إلا إذا تلف، إلا إذا انتقل، إلا إلى غير ذلك التي هي المتلفة. بل إيه بعد خصنتها بعد الشيخ قوى القول بالملكية بعد الإباحة سقطت بعد أن المعاطات تفيد الملك، إذن القول بالإباحة المجردة الساقطة عن الاعتبار. الآن نأتي إلى تفريعات القول بالملكية. قال عدا من عرفت في المقام وجوه أوفقها بالقواعد التي سيشير إلى تلك القواعد الشيخ قدس سره، أوفقها بالقواعد هو الأول، وهو أن المعاطات تفيد الملك اللازم. دليلك شيخنا الشيخ رحمة الله تعالى يقيم دليلا واحدا لإثبات، طبعا الآن هذا الدليل الأول، إنما أقول هذا الدليل الأول باعتبار أنه في حاشية كلنتر هنا، ما أدري منين جاي النسخة صايرة بناء على أصالة اللزوم في الملك وللشك، هاي واو زائدة صايرة، فلهذا وقع في إشكال سيد كلنتر في أنه كيف، ما هو الفرق بين أصالة اللزوم وبين الشك في زواله بمجرد الملكية ونحو ذلك. تصور أنه أكو هنا دليلين، دليل أول أصالة اللزوم فلهذا حملها على الأصل العقلائي، وهي أن العقلاء إذا تعهدوا بشيء فالأصل فيه اللزوم، ثم الدليل الثاني حمله على استصحاب ماذا؟ الملكية، مع أنه في النسخة الموجودة عندي هذه الواو ما موجودة، ما عندنا في الملك وللشك، في الملك هذه للشك، هذه أصالة اللزوم متى نجريها؟ إذا شككنا. تقرير الدليل، تقرير الدليل هذا وهو أنه تقرير الدليل هو أنه إذا قلنا بأن المعاطات تفيد الملك، نحن نتكلم على هذه الجهة، إذن بمجرد أن أعطيت هذه الساعة
وأخذت الثمن. انتقلت الملكية، حصلت الملكية أو لم تحصل الملكية؟ حصلت الملكية، لأننا المفروض نتكلم بناء على أن المعاطات تفيد الملكية. إذن بمجرد أن حصلت المعاملة الفعلية المعاطات، إذن انتقل كل من الثمن والمدمن إلى الطرفين. خب. الآن لو رجع أحدهما، جاء البائع وأراد سلعته، أو جاء المشتري وأراد الثمن الذي دفعه، فهل ينفسخ هذا الملك أو لا ينفسخ هذا الملك؟ يعني بعد أن قطعنا بحصول الملكية بالمعاطاة للطرفين، نشك أن الرجوع، هل يرجع الملكية إلى أصلها إلى مالكها الأول أو لا؟ نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء الملك. أليست هذه الساعة انتقلت إلى المشتري أم لم تنتقل؟ نعم، لأن المفروض أتكلم على أن المعاطاة أفادت الملكية. إذن هذا الساعة صارت ملكا لمن؟ صارت ملكا للمشتري. الآن بمجرد رجوع البائع في وطلبه لهذه للمبيع أو للسلعة، أشك أنه ينفسخ البيع، تنقطع العلقة المالكية الموجودة بين المشتري وبين هذه الساعة أو لا؟ حالة سابقة باليقين أكو، يقين بالحالة السابقة وهي الملكية، شك في ارتفاعها وعدم الارتفاع، نستصحب بقاء الملكية. إذن الدليل الأول الشيخ الذي يقوله أصالة اللزوم من أين؟ يقول باعتبار أنه نحن بمجرد أن حصلت المعاطات حصلت الملكية، وبعد الرجوع نشك في ارتفاعها وعدم ذلك، نستصحب بقاء الملكية. قلنا أصالة اللزوم يعني استصحاب بقاء الملكية، هذا معنى أصالة اللزوم. أصالة اللزوم معناه أنه ما حصل وهو الملكية، الآن بعد الرجوع نشك أنها ترتفع الملكية بالرجوع أو لا ترتفع. اتركوا أنتم أصالة اللزوم، لا يروح ذهنكم إلى أصالة اللزوم. نشك أنه بالرجوع هل ترتفع الملكية التي تحققت بالمعاطاة أو لا؟ ماذا تفعلوا؟ تستصحبون بقاء الملكية التي تحققت بالمعاطاة. بل هي لا يحق، بل إذا نقول لا يحق كلهم يقولون منه، يقول بحثهم وين قال لما حد قال. لعد سيدنا أنتم تتصورون بأنه أنا بأعطي رسالة عملية هنا، وهذا بحث علمي سيدنا، بحث العلمي الشيخ ده يصعد ينزل يصعد ينزل، يبين الإشكال، يرد، يؤيد، يقوي. الآن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا أن الشيخ لابد تتعرفون على أسلوبه. الشيخ هم ما يكتب رسالة عملية، الشيخ يريد أن يحاول أن يناقش الأدلة، يدقق في الأدلة. خب ما هو المختار؟ أنت تريد أن تقول هذا حكم الله، ويوم القيامة تقف أمام الله وتقول بلي هذا هو الذي أوصلني الحجة إليه، وتحتج أمام المولى. خفي شيء فقط شفت في الرواية ما يخالف هالشكل، بس بعد عمر ما يخالف هم وهالشكل بعد. لابد أن تعرف أن الأدلة كيف. الشيخ الآن بعد أن ناقش الأدلة القائلين بالإباحة بالملك، نتيجة انتهى إلى ماذا؟ إلى أن المعاطاة تفيد الملك. خب الآن الملك له ماذا؟ إما جائز إما متزلزل. خب الآن يريد أن يدخل في إثبات أن هذا الملك ملك لازم، لا أنه ملك جائز ومتزلزل. الآن يريد يقيم الأدلة على ذلك. دليله الأول استصحاب بقاء الملك الذي حصل بالمعاطاة. الآن أشك أنه إذا رجع أحدهما هل ترتفع الملكية أو لا ترتفع؟ يقين بالملكية السابقة أكل وماكو؟ نعم، لأنها حصلت بالمعاطاة، ونحن بنينا على أن المعاطاة تفيد الملكية. أشك في ارتفاعها بالرجوع وعدم ذلك، أستصحب بقاء الملكية بناء على أصالة اللزوم في الملك. خب هذا الأصالة منين جبتها شيخنا؟ يقول للشك في زوال الملك بمجرد رجوع مالكه الأصلي. خب نحن علمنا بالمعاطاة حصلت الملكية، الآن رجع أحدهما، أنا أشك بأنها ارتفعت الملكية أو لا، أستصحب بقاء الملكية الثابتة في المعاطاة للشك. يعني هذا الأصل متى نقوله؟ عندما نشك، مو وللشك كما في بعض النسخ، للشك في زوال الملك بمجرد رجوع مالكه الأصلي الذي هو البائع مثلا. ودعوة قد يناقش في هذا الاستصحاب، التفتوا جيدا، ودعوة قد يناقش في هذا الاستصحاب بأنه هذا استصحاب الفرد المردد. وقد درسنا في الأصول أن استصحاب الفرد المردد ليس بحجته. ما هو استصحاب الفرد المردد؟ نقول أن الملكية، التفتوا جيدا لأن الشيخ واير يقف عند هذا الاستصحاب ومناقشة المناقشين لهذا الاستصحاب، أن الملكية بالمعاطاة حصلت. نحن نعلم أنها جائزة أو لازمة أو لا نعلم؟ لا نعلم، لا نعلم أنها حصلت لازمة أو حصلت جائزة. بماذا نريد أن نثبتها؟ نريد أن نثبتها باستصحاب بقاء الملك. يقول المستشكل، يقول هذه الملكية التي حصلت إن كانت ملكية جائزة فقد انفسخت برجوع المالك الأصل، إذن لا شك فيها حتى تستصحب البقاء. متى يستصحب بقاء الملكية؟ إذا شك في بقائها وعدمها. أما بالرجوع أنت تشك في البقاء والعدم أو تقطع بالعدم. إذا كانت الملكية جائزة برجوع المالك الأصلي أنت تشك في البقاء والعدم أو تقطع بالعدم؟ تقطع بالعدم لأنها جائزة ويحق لكل منهما أن يرجع. فإذا كانت الملكية جائزة إذن الركن الثاني من الاستصحاب، استصحاب مفقود، وهو الشك في البقاء، لأنه يوجد يقين بارتفاع الملكية. لأن الشك اليقين السابق والشك لاحق. وإذا كنت قاطعا بالارتفاع فلا معنى ماذا لأن تشك في البقاء وعدم البقاء، في الارتفاع وعدم البقاء. إذن إذا هاي الملكية الحاصلة بالمعاطاة إن كانت جائزة فلك يقين بارتفاعها بعد الرجوع، وإن كانت لازمة ماذا؟ تستصحب، ولكن الحالة السابقة للزوم ما عندك، أنت ما تدري بأنه هذه الملكية، هذه المعاطاة أفادت الملكية اللازمة حتى تستصحب، إذن لا يقين سابق. فإذن هذه الملكية التي حصلت بالمعاطاة إن كانت جائزة فالركن الثاني منتفي، لأنه لا شك في البقاء بل يقين بالارتفاع بعد الرجوع. وإن كانت هذه الملكية الحاصلة ماذا؟ لازمة، تستطيع أن تستصحب ولكن لا يقين بالحدوث، لأنه ما تعلم أن المعاطاة، أول الكلام من قال أن المعاطاة تفيد الملك اللازم؟ لعلها تفيد الملك الجائز. متى تستصحب أنت البقاء؟ إذا علمت بحصول الملكية اللازمة، عند ذلك ماذا؟ تشك في ارتفاعها وعدم الارتفاع، تستصحب البقاء. أما إذا تشك أساسا حاصل ملكية لازمة، إذا يقين سابق بحصول الملكية اللازمة ماكو، إذا لا معنى لأن تستصحب ما لا وجود للحالة السابقة فيه، يعني لا يقين بحالته السابقة. هذا من قبيل، التفتوا جيدا، هذا من قبيل نحن علمنا بأن زيد وخالد دخلا هذه الغرفة قبل ساعة، وشككنا بعد ساعة أنه بقي زيد أو لا. طبعا بعد ساعة وجدنا زيد خارج الغرفة، يمكن إجراء استصحاب بقاء زيد في الغرفة؟ لا، لأنه يقين بالارتفاع، أكون زيد خارج أنا أمامي أشوفه أنا، تمام. يمكن استصحاب بقاء خالد؟ نقول لا علم لنا بدخول خالد إلى الغرفة، لعل الداخل هو ملكة هو زيد وقد خرج. إذن أنت لا تستطيع أن تستصحب لا بقاء زيد، لأن المفروض ارتفاع وجوده من الغرفة والآن هو خارج الغرفة، إذن استصحاب بقاء زيد لا معنى له. إن أردت أن تستصحب بقاء خالد نقول أساسا أنت علمت بدخول زيد أو خالد، فلعل الداخل كان من؟ زيد وقد خرج، إذا لا علم لك بدخول خالد حتى تستصحب ماذا؟ بقاءه في الغرفة. في المقام أيضا كذلك، إن كانت الملكية جائزة فقد ارتفعت قطعا بعد الرجوع من قبيل خروج استصحاب ماذا وجود زيد وقدح ورأيته في الخارج. إن كانت الملكية لازمة تستصعب ولكن لا تعلم بحصول الملكية اللازمة، لأن أول الكلام نحن نريد أن نثبت الملكية اللازمة. إذن شيخنا كيف تقولون بأنه أصالة اللزوم وهو أنه إذا شككنا في الارتفاع وعدم الارتفاع نستصحب بقاء الملكية الحاصلة بالمعاضاة؟ وهل هذا إلا هو الاستصحاب في الفرد المردد؟ قال ودعوة، هذا إشارة إلى الإشكال، ودعوة أن الثابت هو الملك المشترك يعني الأهم بين المتزلزل والمستقر يعني بين الجائز واللازم، والمفروض انتفاء الفرد الأول وهو الجائز بعد الرجوع من قبيل علمك بخروج زيد. إذا لا ركن، الركن الثاني غير موجود وهو الشك في البقاء لأنه تعلم بالارتفاع، والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع، والفرد الثاني وهو بمنزلة خالد كان مشكوك الحدود ولا تعلم بأنه دخل الغرفة حتى الآن تشك أنه موجود أو لا فتستصحب البقاء، والفرد الثاني مشكوك الحدوث من أول الأمر لا تعلم أنه أساسا خالد دخل الغرفة حتى استصحب البقاء أو لا، أساسا المعاطاة أفادت الملك اللازم حتى الآن أشك في ارتفاع الملكية اللازمة أو لا فأستصحب البقاء، والثاني والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر، إذن فلا ينفع الاستصحاب. لماذا؟ لأنه من قبيل استصحاب الفرد المردد وهو ليس بحجته، بل هذا المستشكل أصلا مو فقط يقول أن استصحابكم غير تام، بل يقول بمجرد الرجوع ماذا؟ رجعت الملكية السابقة إذا كانت جائزة، فإذا كانت الملكية جائزة بمجرد الرجوع تحصل ماذا عندنا؟ الملكية السابقة، فإذا شككنا في أنها موجودة أو لا نستصحب بقاء الملكية الأصلية للمالك الأول، بل ربما هذا ترقين مو أنه فقط لا دليل لا على اللزوم، بل عندنا دليل ماذا؟ على عدم اللزوم وهو استصحاب بقاء ملكية المالك الأصلي، بل ربما يزاد ماذا؟ استصحاب بقاء علقة المالك الأول. كيف يزاد ذلك؟ لأنه هذا عندما رجع، إذا رجعت ماذا؟ الملكية السابقة، قال أنا أشك بأنه الملكية السابقة بالمعاطاة انتقلت أو لا، أستصحب ماذا؟ الملكية السابقة. فإذا يوجد هنا ماذا؟ دعويان من هذا المستشكل، أولا عدم تمامية استصحابكم، ثانيا وجود استصحاب على الخلاف وهو لإثبات ملكية السابق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا المقطع الثاني هذه بل ربما لا يجيب عنه، هنا مسكوت عنه، وجوابه مفصلا إن شاء الله سيأتي عندما نبحث في أوائل الخيارات في بحث أصالة اللزوم، هناك باعتبار عندما نريد أن نثبت أن العاقد يثبت اللزوم وأن الخيار يريد أن يتصرف في هذا اللزوم، هناك يتعرض الشيخ رحمة الله تعالى عليه لهذا البحث وهو أنه هذا الاستصحاب إلى قيمة أو ليس له قيمة. وبنحو الإجمال نقول أن هذا الاستصحاب لا قيمة له. لماذا؟ لماذا لا قيمة له؟ لأنه بمجرد حصول المعاطاة مفروض الكلام أين؟ مفروض الكلام أين؟ أن المعاطاة تفيد الملك، إذن بمجرد حصول المعاطاة انقطعت العلقة، حتى على فرض أنها تفيد الملك الجائز بالرجوع تحصل نفس الملكية السابقة أو ملكية جديدة، ماذا؟ ملكية جديدة واضح. لماذا؟ باعتبار أن المعاطاة تفيد الملك، إذن إذا تحقق الملك فقد انقطعت العلقة بين الثمن والمشتري وبين البائع والمثمن والمبيع، الرجوع يحقق ملكية جديدة لا أنها الملكية السابقة. إذا كانت ملكية جديدة يحقق، نحن نشك أنها لازمة وجائزة، إذن ماذا؟ لا يوجد عندنا يقين بحصول ملكية جديدة حتى نستصحب. متى يحق لك أن تستصحب؟ إذا علمت بحصول الملكية، والمفروض أن هذا مبني على ماذا؟ أن المعاطاة تفيد الملك الجائز، فنقول بالرجوع حصلت ماذا؟ ملكية جديدة فنستصحب بقائها. أما إذا كانت المعاطاة تفيد الملك اللازم، هذه حصلت ملكية جديدة أو لم تحصل؟ لم تحصل. إذن لا توجد عندنا حالة سابقة حتى نستصحب البقاء عند الشاب. هذا بنحو الإجمال. حتى نأتي إلى الإشكال الذي ذكر في المقام ودعوة. قال: ودعوى أن الثابت هو الملك مدفوعة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بنحو الإجمال الذي يكفي له الوقت يقول: أنتم درستم في محله أن استصحاب الفرد المردد، وبعبارة أخرى استصحاب الكلي، كما درستم في محله على ثلاثة أقسام: استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث. استصحاب الكلي من القسم الأول ما هو؟ ما لو كان هناك فرد قد دخل إلى هذه الغرفة، زيد، وأنت شككت بخروجه وعدم خروجه. خب، عندما دخل زيد إلى هذه الغرفة تحقق فرد من الإنسان في هذه الغرفة أم لا؟ تعلم يقينا؟ نعم. تحقق الكلي الطبيعي وهو الإنسان أو لم يتحقق؟ نعم. خب، إذا شككت في خروج زيد بعد ساعة وعدم الخروج، هم تستطيع أن تستصحب بقاء الفرد، وهم تستطيع أن تستصحب ماذا؟ بقاء الجامع الذي هو الكلي. لماذا؟ لأنك بدخول زيد إلى الغرفة هم تحقق الفرد وهم تحقق الجامع. فلو كان هناك حكم يترتب على الفرد، أنت تستطيع أن تستصحب الفرد وترتب الحكم. ولو كان هناك حكم يترتب على الجامع، أيضا تستطيع أن ترتب، أن تستصحب الجامع وهو الإنسان وترتب الحكم. وهذا مو محل الكلام. هذا هو القسم الأول من الاستصحاب الكلي. القسم الثاني من الاستصحاب الكلي، وهو أنه كما ضربنا المثال، علمت بدخول زيد أو خالد في الغرفة، وبعد ساعة رأيت زيد خارج الغرفة، ولكنه شككت أنه هل بقي إنسان داخل الغرفة أو لا. إن كان الداخل إلى الغرفة زيد فقد قطعت بخروجه، أما إن كان الداخل إلى الغرفة ماذا؟ خالد، فالآن أنت قاطع بخروجه أو شاك في خروجه؟ شاك في خروجه، هل تستطيع أن تستصحب أو لا؟ قالوا نعم، ولكن مع فارق مع القسم الأول. في القسم الأول كنا نستطيع استصحاب الفرد ونستطيع استصحاب الكلي، نستطيع استصحاب الخصوصية ونستطيع استصحاب ماذا؟ الجامع. ولكن هنا لا نستطيع استصحاب الفرد، لأنه إذا كان زيد فهو مقطوع الارتفاع، وإذا كان خالد فلا علم بالحالة السابقة وهو الدخول. ولكنه ماذا نستطيع أن نستصحب؟ الكلي الجامع، لأننا نحن علمنا قبل ساعة بدخول إنسان ما إلى هذه الغرفة، فإذا عندنا قطع بدخول الإنسان. وإذا شككنا أنه خرج أو لا، نستصحب ماذا؟ بقاء الإنسان. فإذا كان الحكم الموجود عندنا مترتب على الإنسان، على الجامع، نحن نستطيع أن نستصحب الإنسان ونرتب الحكم. أما إذا كان الحكم مترتبا على ماذا؟ على الفرد والخصوصية، فلا نستطيع استصحاب الفرد والخصوصية، لا في الفرد الأول ولا في الفرد الثاني. الشيخ رحمة الله تعالى يقول بأنه مقامنا من القسم الثاني من الكلي. نحن صحيح لا نستطيع أن نستصحب هذه الخصوصية أو تلك، هذا الفرد أو ذاك، ولكن نستطيع أن نستصحب بقاء الملكية المشتركة بين المتزلزلة واللازمة، أو لا نستطيع ذلك وهو الجامع وهو الكلي. نعم نستطيع. إذن بعد رجوعه أي المالك الأول أو المالك الأصلي، نشك أنه ارتفع هذا الجامع وهو الملكية الحاصلة بالمعاطاة أو لا، فنستصحب البقاء. واضح صار؟ إذن الجواب الأول الذي يذكره الشيخ على فرضي. لماذا أقول على فرضي؟ لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة نبين أنه لا يرى أن المقام من صغريات باب استصحاب الكلي، بل هو من باب استصحاب الشخصي الذي يخارج عن محل استصحابه. وهذا الإشكال الذي ذكره أساسا لا علاقة له بالاستصحاب الذي ذكر، ولكنه تنزلا يقول على فرض أننا قبلنا أن الكلام في استصحاب الكلي فهو من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي الذي ذكرنا حجيته في محله.
قال مدفوعة لإشكالين. الإشكال الأول مضافا طبعا لإشكالات ثلاثة كما سيأتي بيانه. الإشكال الأول مضافا إلى إمكان الدعوى كفاية تحقق القدر المشترك، يعني ماذا؟ يعني الجامع الكلي وهو الملكية التي حصلت بالمعاطاة، مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب. هذا هو جوابنا الأول، أنه من القسم الثاني من الكلي وهو حجة. فتأمل، هذا فتأمل
نضعه في الحمد لله رب العالمين.